الشافعي رحمه الله تعالى: فإن قيل إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد حيث تقدم بأن العبد وحده لا يستطيع أن يفعل إلا بتوفيق الله تعالى وإقداره على الفعل، جوابا على ذلك: إذا حكمتم باستحالة الإيجاد من العبد بأن العبد لا يوجد فعلا من عند نفسه بدون إعانة الله تعالى وقبل أن يخلق الله ذلك الفعل، فإذا لا فعل للعبد أصلا. الجواب: العبد فاعل لفعله حقيقة، فنسبة الفعل إليه نسبة حقيقية لأنه السبب، وكما تقدم إضافة الفعل إليه من باب إضافة المسبب إلى السبب. العبد هو السبب وهو الفاعل، وللعبد قدرة حقيقة، لذلك قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا أيها العباد، العباد يفعلون، الله أضاف الفعل إليهم، وهذا دليل واضح بأنهم يفعلون ما يفعلون بقدرتهم وإرادتهم المحدودة التابعة لإرادة الله تعالى وباختيارهم غير مجبورين. قال تعالى: فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. بما كانوا يفعلون، فإنهم يفعلون، وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة. فإذا ثبت بهذه الأدلة كون العبد فاعلا، أفعاله نوعان: نوع يكون منه من غير اقتران قدرته وإرادته وبدون اختياره، فيكون ذلك الفعل صفة للعبد لا فعلا له، ليس هو الذي فعل باختياره، ولكن قام به ذلك الفعل قيام الصفة بالموصوف كحركات المرتعش، اليد المرتعشة ليست من فعل العبد ولكن صفة للعبد، نبضات العروق صفة وليست بفعل، وإطلاق الفعل عليها تجوز، وإلا حقيقة هي صفة قامت به بغير اختياره وليست فعلا له. ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختياره، نوع من الأفعال يكون مقارنا لقدرة العبد واختيار العبد وإرادة العبد، فالله سبحانه وتعالى منحه قدرة فيفعل بقدرته تلك، وعطاه اختيارا فلم يجبره على العمل، وعطاه إرادة يخصص بها عمله من خير أو شر، فيوصف بكونه صفة وفعلا وكسبا. قيام العبد وذهابه ومجيئه فعله، وكسبه وصفته، قراءته وصلاته وزكاته وسفره وقدومه، هذه كلها أفعال وكسب وصفة، كالحركات الاختيارية التي مثلنا لها. والله سبحانه هو الذي جعل العبد فاعلا مختارا، أي سيره فاعلا مختارا، لولا تسير الله وتسخيره وإعانته ما فعل شيئا. العبد فاعل، فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعله يفعل، الفعل والكسب بمعنى واحد، والله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على ذلك وحده لا شريك له، هو القادر على جعل العبد فاعلا مختارا، هو الذي منحه الاختيار والقدرة على الفعل. ولهذا أنكر السلف الجبر، فإن الجبر لا يكون إلا من عاجز، فالعبد ليس بعاجز، العبد قادر. فإذا قيل فهو مجبور معناه عاجز لا قدرة له ولا إرادة ولا اختيار، بل جميع أفعاله تكون اضطرارية كحركة المرتعش. والفرق بين هذا وذاك واضح لكل عاقل، فلا يكون إلا مع الإكراه، الجبر لا يكون إلا مع الإكراه، من جبر على شيء يفعل ذلك شيئا مجبرا مكرها بدون رضا وبدون اختيار. يقال للأب ولاية إجبار البكر الصغيرة على النكاح، هذه مسألة استطرادية فقهية استطرادية، فقط لإخبار أو لإثبات معنى الإجبار، وليس له إجبار الثيب البالغ، أي ليس له أن يزوجها مكرهة. البحث في هل هناك ولي مجبر أو ليس هناك ولي مجبر، هل للأب أن يجبر البكر أو ليس له، بحث فقهي يبحث في موضعه وليس هذا محله. تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبار، إلا يجعل العبد مجبرا يفعل ما يفعل أو يأتي ما يأتي بغير اختياره وبغير إرادته، لأنه سبحانه وتعالى خالق الإرادة والمراد. لا يقال إن الله مجبر، ولا يقال إن العبد مجبور، لأن الله سبحانه وتعالى خالق الإرادة، خالق لإرادة العبد وخالق للمراد الذي فعله العبد بإرادته. خلق العبد وخلق له الإرادة وخلق ذلك المراد، خلق المراد بواسطة إرادة وفعل العبد. الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، أفعال العباد أفعالهم حقيقة، فالله خالقها، ولكن جعل سبب خلقها العباد، العباد أسباب وأفعالهم مسببات ومرادة، مرادة لهم ومخلوقة لله. يجب أن نفرق بين الخلق وبين الفعل والكسب. لا يوصف أحد بأنه خالق غير الله، والعبد يوصف بأنه فاعل وبأنه مكتسب وبأنه قادر على الفعل وله إرادة تابعة لإرادة الله تعالى وله اختيار. والأفعال إذا تحققت بإرادة العبد وقدرته واختياره، فالله خلق العبد وخلق تلك الأفعال، فجعل العبد سببا لخلق تلك الأفعال. أرجو أن يكون مفهوما. لأنه سبحانه وتعالى خالق الإرادة والمراد، قادر أن يجعله مختارا، أن يجعل العبد مختارا بخلاف غيره، فغير الله سبحانه وتعالى لا يقدر على ذلك. ولهذا جاء في ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر، الله يجبل من شاء على الخير وعلى صفات الخير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلتين، أي خصلتين يحبهما الله، فيك الحلم والأناة، جبلك الله على هاتين الخصلتين،
فقال: أخلقين تخلقت بهما أم خلقين جبلت عليهما؟ ولم يقل جبرت ولكن جبلت. فقال: بل خلتان جبلت عليهما، أي خصلتان طبعت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله سبحانه وتعالى ورسوله. والله تعالى إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، بعد أن قسمنا الفعل إلى قسمين اختياري واضطراري، الأفعال الاضطرارية لا يؤاخذ عليها العبد ولا يعذب، لأنها ليست من أفعاله ولكن من صفاته. فإذا أطلق على تلك الصفة بأنها فعل للعبد فذلك تجوز، وكل عاقل يدرك فيفرق بين الحركة الاختيارية التي يحرك الإنسان يده وبين اليد المرتعشة التي لا اختيار له في حركتها. إنما يعذب عبده على فعله الاختياري، والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفطر والعقول، بل لا تقع العقوبة إلا على الفعل الاختياري. والفرق بين العقاب على الفعل الاختياري وعدم العقاب على غير الاختياري مستقر في الفطر والعقول، غير الاختياري لا عقاب فيها. نعم.
وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كان بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم، فكما أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. فالحاصل إن فعل العبد فعل له حقيقة، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى، ليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد، أثبت للعباد فعلا وكسبا وأضاف الخلق لله تعالى. والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر، كما قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا قيل خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم، كيف يخلق الله الفعل فيجعل العبد يفعل ما يستحق عليه العقوبة، أي لا يوفقه فيخذله فيفعل فعلا يستحق عليه العقوبة، وهذا الفعل خلق لله وفعل للعبد وكسب له، كيف يعاقبه على فعل خلقه فيه؟ ألا يكون ذلك ظلما؟ يقول: هذا بمثابتي بمنزلة أن يقال خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم. ولا يقول عاقل هذا القول، فالله سبحانه وتعالى خلق السم وخلق أكل السم في العبد، فأكل العبد السم فمات، وهل يقال إن الله سبحانه وتعالى ظلمه؟ الجواب لا. فكما أن هذا سبب للموت، الله جعل أكل السم سببا لموت هذا العبد، فهذا سبب للعقوبة ولا ظلم فيهما. إنما الذي بقي لماذا يخلق هذه الأسباب، وهذا سؤال فاسد تقدم الجواب عليه غير مرة، بأن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. الله خلق الموت وجعل للموت أسباب مختلفة، تعددت الأسباب والموت واحد، الموت واحد، ولكن الأسباب كثيرة مختلفة. فهل للعبد أن يعترض على الله لماذا جعل سبب موت زيد السبب الفلاني أكل السم مثلا؟ ليس لعبد أن يعترض هذا الاعتراض، لأنه عاجز ولا يعلم حقيقة الأمر. الحقيقة عند الله، عليه أن يسلم لله ليسلم. فالحاصل أن فعل العبد فعل له حقيقة كما هو مشاهد، ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول لله تعالى. مخلوق ومفعول بمعنى واحد. العبد يفعل حقيقة، كل عاقل يشهد بأن العبد الفلاني الشخص الفلاني تحرك من منزله إلى محل عمله فعمل، هذا يدرس وهذا يدرس وهذا يتاجر وهذا يبيع ويشتري، كل ذلك أفعال لهم حقيقة وليسوا بمجبرين على ذلك. ولكن الله هو الذي خلق العبد وخلق له القدرة والإرادة والاختيار، وبسبب ذلك خلق أفعاله. ولكنه مخلوق لله تعالى ومفعول له، ليس هو نفس فعل العبد. فعل العبد ينسب إليه على أنه فعل له وكسب له، ثم العبد وفعله مخلوقان لله تعالى. ففرق بين الفعل الذي هو كسب العبد وبين المفعول. المفعول ما حصل من فعل العبد مخلوق ومفعول لله تعالى. فالخلق والمخلوق، ففرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق. المفعول والمخلوق بمعنى واحد. وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله بقوله: وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد. هذه الأفعال من حيث الإيجاد وكون العبد سببا لوجودها أفعال للعباد، ومن حيث الخلق والاختراع فعل للعبد فعل لله سبحانه وتعالى وخلق له، خلق ذلك الفعل وذلك المفعول بسبب هذا العبد الذي جعله قادرا على الفعل ففعل. أثبت الشيخ للعباد فعلا وكسبا هما بمعنى واحد، وأضاف الخلق والإيجاد والاختراع إلى الله تعالى، والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر. بهذا الفعل الذي فعله باختياره وقدرته وإرادته استحق الذم أو المدح، كما قال تعالى: لها ما كسبت، للنفس ما كسبت، تثاب على ما كسبت، وعليها ما اكتسبت، تؤاخذ على ما اكتسبت. إذن كل من الخير والشر كسب وفعل للعبد، وكل ذلك خلق لله تعالى. العبد وما كسب وما فعل كل ذلك خلق لله سبحانه. نعم.
قوله: ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله، وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وعكست إرادته الإرادات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقوله لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال لا نكلف نفسا إلا وسعها. وعند أبي الحسن الأشعري أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا، ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، واحتج من قال بوروده بأمر أبي لهب بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين وهو محال. والجواب عن هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان، فما كلف إلا ما يطيقه كما تقدم في تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين مع عدم علمهم بذلك، ولا المصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم وأمثال ذلك، لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. وكذا لا يلزم دعاء المؤمنين في قوله تعالى ربنا لا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.
قال الشيخ رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون. لم يكلف الله العباد إلا ما يطيقون وما يقدرون عليه. هذه القدرة والاستطاعة هي التي تقدم أن قلنا إنها الشرعية التي هي مناط التكليف، أي لديهم آلة ولديهم قدرة إذا كلف بشيء. لم يكلف العباد بالحج إلا العبد المستطيع ببدنه وماله، وهو على الأقل بماله، وإن كان عاجزا ببدنه لكن يكون قادرا بماله. لم يكلف من كان عاجزا عن الحج بالحج إذا كان عاجزا ببدنه وماله معا، إنما المكلف من كان قادرا ببدنه وماله معا، أو كان قادرا بماله دون بدنه ليستأجر من يحج عنه بماله، إذن فهو مستطيع. ولا يطيقون إلا ما كلفهم، لا يطيقون ولا يستطيعون أن يعملوا إلا ما كلفهم، لأنهم لا يستطيعون إيجاد شيء إلا بإعانة الله تعالى. هذه الاستطاعة هي الاستطاعة الكونية غير الاستطاعة الشرعية. الاستطاعة الشرعية توجد قبل الفعل وتستمر مع الفعل. الاستعانة أو الاستطاعة الكونية هي المقارنة للفعل التي لا يوجد الفعل إلا بها، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول لا حيلة لأحد ولا تحول لأحد ولا تحرك ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله. إذا لم يعنه الله على نفسه ويوفقه ليترك المعصية ويتحول عنها حصل ذلك. ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله تعالى والإتيان بها والثبات على طاعة الله إلا بتوفيق الله تعالى. هذه هي الاستطاعة الكونية التي تقدم الحديث فيها. وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يجري بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره، إشارة منه إلى مراتب القدر. مراتب القدر التي منها أولا العلم، علم الله تعالى المحيط بكل شيء، فالله علم كل شيء وكتب عنده كل شيء. كل شيء يحصل في هذا الكون معلوم عند الله ومكتوب عند الله، ثم شاء ذلك وخصص بمشيئته العامة، ثم قضاه وفعله ونفذه. هذه مراتب القدر، يختلف أهل العلم في أيهما أسبق، القدر أو القضاء. منهم من يرى بأن القدر متقدم أسبق، يمثلون من باب التقريب بعمل الخياط، كون الخياط يخطط القماش بالقلم فيصور الكم ثم الرقبة إلى آخره، هذا التخطيط وهذا التقدير هو القدر، فإذا قطع وفصل صار هذا هو القضاء. منهم من مثل بهذا، منهم من يعكس إن القضاء سابق على القدر. ممكن الرجوع لهذا التفصيل إلى بحث العقل والنقل عند ابن رشد، فهو موجود في ضمن كتيب جمع تحت عنوان طريق الدعوة أو أضواء على طريق الدعوة إلى الله، بحث دقيق ينبغي الرجوع إلى المراجع. ثم قال الشيخ: غلبت مشيئة الله تعالى جميع المشيئات، لأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وغلب قضاؤه الحيل كلها. مهما احتال الإنسان ليغلب على قضاء الله تعالى، فقضاء الله تعالى هو الغالب، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، سواء أعطى أو منع فهو غير ظالم، إن أعطى فذلك فضل منه وإن منع فذلك عدل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لا يقال في حق الله تعالى لماذا أعطى زيدا دون عمرو، لماذا أحيا ولماذا أمات ولماذا أشقى ولماذا أسعد، كل هذه الأسئلة غير واردة، لا يسأل عما يفعل. الواجب أن يؤمن العبد بأن الله لا يفعل فعلا إلا لحكمة، ليس عبثا، كل ما يفعله يفعله لحكمة، ويشرع لحكمة، ويقضي لحكمة، ويقدر لحكمة، وهو العليم الحكيم. ولكن ليس بلازم أن يدرك العباد تلك الحكم، وإن أدركوا طرفا منها أحيانا بالنسبة لبعض العباد فليزدادوا بذلك إيمانا على إيمان، ولكن فليسبق الإيمان إدراك الحكمة، أي من باب الإيمان بالغيب. فقول الشيخ: لم يكلف الله تعالى إلا ما يطيقون، لم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، قال تعالى، أي دليل هذا الكلام: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وتقدم الكلام على هذه على تفسير هاتين الآيتين في بحث الاستطاعة التي تقدمت. وعن أبي الحسن الأشعري الإمام المعروف أن تكليف ما لا يطاق جائز عقلا وليس بمستحيل، يعني العقل يصدق بأن الله سبحانه وتعالى ممكن أن يكلف العباد ما لا يطيقون، هذا تصور عقلي. ولعل أبا الحسن قال هذا الكلام عندما كان معتزليا أو كلابيا، أي إما في مرحلته الأولى أو الوسطى، أما بعد أن أنقذه الله من الطورين فأدرك بمنهج السلف الصالح فيرجى أن يكون قوله كقول السلف، وأنه قد عاد من هذا الكلام، لأن هذا قول على الله بغير علم، لا يستبعد عنه أن يقول هذا عندما كان في الطور الأول أو الطور الثاني، أما في الطور الثالث فلا. ثم تردد أصحابه أنه هل ورد به الشرع أم لا، الشرع لم يرد بذلك كما تقدمت الآيات التي تدل على هذا المعنى. واحتج من قال بوروده أبو الحسن وأمثاله، واحتج من قال بوروده من أصحابي الذين أرادوا أن يحتجوا لمذهب أبي الحسن الذي قاله، وقال جواز ذلك عقلا لا شرعا، أراد بعض أصحابي أن يحتج بالأدلة الشرعية على ورود ذلك، احتجوا بأمر أبي لهب بالإيمان، الله سبحانه وتعالى أمر أبا لهب وأمثاله من الكفار بالإيمان، فإنه تعالى أخبر بأنه لا يؤمن، أمره ومع ذلك أخبر بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب. الأمر الذي أمر به هو الأمر الشرعي، أمره شرعا، أمر جميع العباد شرعا أن يؤمنوا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأراد ذلك منهم شرعا لا كونا. مراد الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق، العباد كلهم مأمورون بالصلاة مثلا، وهل جميعهم صلوا؟ منهم من صلى ومنهم من ترك، الأمر الشرعي صدر للجميع، والإرادة الشرعية جاءت في الجميع، ولكن السعيد من اجتمعت في حقه الإرادة الشرعية والأمر الشرعي والإرادة الكونية معا. أمرهم بأن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبادر أبو بكر بالإيمان، وعاند أبو جهل، في أبي جهل انفردت الإرادة الكونية، لأن الله لو أراد له كونا أن يؤمن لما تأخر، واجتمعت في حق أبي بكر الإرادة الكونية والإرادة الشرعية معا. نعود مرة أخرى فنقول فإنه سبحانه وتعالى أخبر بأن أبا لهب لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، ومع ذلك فهو مأمور بالإيمان شرعا، ومراد منه الإيمان شرعا، ولكن لم يرد الله منه كونا، فكان مأمورا بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وهذا تكليف بالجمع بين الضدين، وهذا محال، هذا غير حاصل وغير واقع، الجواب على هذا بالمنع، فلا نسلم بأنه مأمور بأن يؤمن بأن لا يؤمن، بل مأمور بأن يؤمن فقط، لم يكن مأمورا بأن لا يؤمن. ويتخبط هذا التخبط من لا يفرقون بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما أهل السنة والجماعة الذين يفرقون بين الإرادتين لا يقعون في مثل هذا الاضطراب والجمع بين الضدين. أبو جهل كما قلنا مأمور شرعا بالإيمان ولم يؤمر بأن لا يؤمن. الذي فات على القوم أنه مراد كونا أن لا يؤمن، أراد الله كونا وقدرا بأنه لا يؤمن، ولكن أمره شرعا بأن يؤمن، ولو آمن يكون إيمانه محل رضا ومحبوب عند الله. ولكن الله سبحانه وتعالى الذي يعلم حيث يجعل رسالته كذلك يعلم حيث يجعل الإيمان وحيث يغرس شجرة الإيمان. غرسها في قلب أبي بكر ولم يغرسها في قلب أبي جهل، حكمة منه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. ثم قال الشارح: والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلة لدى أبي جهل، عنده عقل وليس بمجنون، ولديه اختيار ولديه قدرة، يذهب ويأتي، يأكل ويشرب، إذا لديه استطاعة التي هي مناط التكليف، أي الاستطاعة الشرعية، هذه حاصلة. مناط التكليف الثواب والعقاب والذم والمدح، هذه الأمور تتعلق بالاستطاعة الشرعية الحاصلة لدى أبي جهل، فهو غير عاجز عن تحصيل الإيمان بالنسبة للأسباب المادية وهي الاستطاعة الشرعية. فما كلف إذن إلا ما يطيقه، لا فرق بين وجود هذه الأسباب لديه، لا فرق بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه، هذا لديه استطاعة وهذا لديه استطاعة، وهذا اختار الإيمان وذاك اختار الكفر. ولما لجأ إلى الله واختار الإيمان وفقه الله فحصلت لديه الاستطاعة الثانية، الاستطاعة الكونية، فآمن وخذل الله عدوه أبا جهل فلم يوفقه كما وفق عبده ووليه أبا بكر. هذا الفرق بين الرجلين. وإذا مثل بهما فهو مثال يشمل المؤمنين الذين يمثلهم أبو بكر، ويشمل الكافرين الذين يمثلهم أبو جهل. فما كلف إلا ما يطيقه شرعا كما تقدم في تفسير الاستطاعة، يرجع إلى تفسير الاستطاعة. ولا يلزم قوله تعالى للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء مع عدم علمهم بذلك، لا يعلمون، إنما علم آدم فقط. ولا للمصورين يوم القيامة أحيوا ما خلقتم، أي ما صورتم. الخلق هنا بمعنى التصوير كما تقدم، التصوير والتقدير يقال لهما خلق. يقال للمصورين وهم لم يخلقوا وإنما صوروا، ليضاهوا بذلك خلق الله، صوروا الصور ليضاهوا بذلك خلق الله، ليشبهوا أنفسهم بالله ويشبهوا أفعالهم وتصويرهم بخلق الله، فيعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وانفخوا الروح فيما صورتم، فهل هم قادرون؟ لا. بالمناسبة، هذه المضاهاة التي هي سبب تحريم الصور، في أي نوع من أنواع الصور أبلغ؟ في الصور القديمة التي بالنحت من الأشجار والأحجار أو بالخياطة، فيها أبلغ، أو في هذه الصور الحديثة الغريبة العجيبة التي لا ينقصها إلا الروح، وإذا نظرت إليها في برواز كأن الشخص المصور، كأن الصورة تتابعك وتطالعك وأنت ذاهب وأنت رائح، يعني فيها المضاهاة أبلغ وأدق من مضاهاة الصور القديمة البشعة التي ليس فيها جمال، ولكن هذه الصور الجميلة التي المضاهى فيها أظهر. قال أهل العصر اتباعا للهوى، لأنها ليست محرمة، وإنما تلك القديمة الوحشية هي المحرمة التي ليس المضاهى فيها أنقص بكثير من هذه الصور الحديثة. حرموا تلك وأباحوا هذه لأنها انتشرت، لأنها غلبت، ولأنها وافقت الهوى. هذا سر الاستباحة، وإلا لا فرق بين الصور الحديثة، بل هي أبلغ كما قلنا، وبين الصور القديمة، كلها محرمة، وسوف يكلفون هؤلاء المصورون بأن ينفخوا الروح فيما صوروا وفيما قدروا وليسوا بنافخين، فيعذبون بذلك. لا يستثنى من الصور إلا ما كان من باب الضرورة، الضرورة تؤخذ بقدرها ولا يبالغ فيها. وبالله التوفيق. وأمثال ذلك لأنه ليس بتكليف طلب فعل يثاب فاعله ويعاقب تاركه، بل هو خطاب تعجيز. عندما يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، ما المراد بهذا الأمر؟ هل أمر مطلوب منه الامتثال؟ لا، أمر تعجيز. أحيوا ما خلقتم، انفخوا الروح فيما صورتم، ليس هو أمر مطلوب تنفيذه الذي يثاب فاعله ويعاقب تاركه، ولكنه أمر تعجيز وتعذيب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.